الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذا اليوم الموافق للثلاثين من ذي الحجة الحرام لعام 44,400 نشرع في كتاب الأشربة من صحيح الإمام مسلم وهو الدرس 13 بعد 400. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة يتكلم فيه رحمه الله عن الأشربة الحلال والأشربة الحرام، وقد لا يذكر الماء إلا على سبيل الآداب، لأن الماء مما علم حله بالاضطرار. قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. فالشاهد أن الماء وما يصنع منه من العصيرات واللبن وما يأتي منه الأصل فيه الحل، ولا يحرم من المشروب إلا ما كان مسكرا أو ساما أو من حيوان محرم كلبن الحمار وما في بابه، وإلا فالأصل حل المشروب كما أن الأصل حل المطعوم. وقد لا يستغني الإنسان عن شراب، أما الماء فضرورة، وأما غير الماء فبعض الأشربة تكون غذاء وشرابا مثل اللبن. الغالب أنه غذاء وشراب لا سيما في صغير السن، وقد يحتاج إلى بعض المشروبات لاستصاغة الطعام كما هو الحال في العصائر وما تعوده الناس من القهوة والشاهي ونحو ذلك من المشروبات، وهي نعمة من الله عز وجل. ولذلك من عظيم نعيم الجنة المشروب، ففيها أنهار من ماء وأنهار فيها أنهار من ماء وأنهار من عسل وأنهار من لبن وأنهار من خمر، فكثير من نعيمها المشروب، وهذا من نعمة الله على عباده المؤمنين الموحدين. قال: باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبصر والزبيب وغيرها مما يسكر. هذا الذي كانوا يصنعون منه في ذلك الزمن، وإلا فإنهم قد يصنعونها من غير ما تقدم، وربما تصنع من بعض ما تقدم، والناس يتفننون في صناعة هذه البلية. فهناك دول تتبنى الصناعة لها، وهناك أفراد يعالجونها ويصنعونها، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وإلا فالخمر لا سيما مما يصنعه الأفراد يصنع من أرض العنب وأخصه، فربما تجد رائحة ذاك العنب كريهة جدا إلى أبعد الحدود. وهكذا حين يشربونه ربما أدى لهم إلى القي وإلى الهذيان وإلى كثير من الأمراض كالجلطات، هذا في الجانب الصحي. وأما في الجانب الديني فشارب الخمر لا تقبل له الصلاة 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وإن مات قبل أن يتوب لم يطعمها في الآخرة. ويتعمد الإنسان إفساد نفسه بنفسه، متعاطي الخمر يفسد نفسه بنفسه. قال رحمه الله وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير بن عفير قال أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم جميعا أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيب من المغنم. الشارف هي الناقة العظيمة المسنة من نصيب من المغنم يوم بدر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، شارفا مع شارفه. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأعطاه من الغنيمة ثم أعطاه من الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فلما أردت أن أبتني بفاطمة، أي أزفها إلى البيت لأنه قد خطبها قبل، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا بني قينقاع جواز العمل مع اليهود والنصارى إذا أمنت فتنتهم وكان للحاجة، يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين. الإذخر نوع من الشجر سريع الاشتعال كثير الأغصان والأوراق، فيشتريه الصواغون من أجل أن يعاجل في اشعال النار. فأستعين به في وليمة عرسي، هي الوليمة، وبما تيسر. فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب، الأقتاب ما يوضع على ظهرها من أجل أن يحمل عليها، والغرائر أكياس كبيرة، والحبال ما يربط به، وشارفي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، أناخهما بعد أن أطعمهما وجهزهما. وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفي قد اجتبت أسنمتهما، أي قطعت أسنمتهما، والسنام هو ذلك العضو الناتئ على الظهر بين الظهر والرقبة. ومن عجيب خلقة الله له أنه كله دهن، ومن عجيب ذلك الدهن فيما يذكر الأطباء أن ليس فيه كوليسترول. وكان العرب يعجبهم السنام، والآن كثير من الناس يزهدون فيه. وبقرت خواصرهما، قطعت خواصرهما البطن إلى جهة الأرجل، وأخذ من أكبادهما، لعادة العرب يفعلون ذلك للفخر، يأكل من كبدها وإن كان طريا غير طباخة. وهذا كله فعله حمزة رضي الله عنه في حال السكر. قال: فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. يتألم الإنسان على ما فاته من دنياه ومن دينه. قال: قلت: من فعل هذا؟ قال: فعله حمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، أو في شرب من الأنصار قبل أن تحرم، وإلا فهم أبعد الناس عن زور. غنته قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حمزة الشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شوائي. يعني هو ينفذ أن دعونه في غنائنا إلى أن يعجل بذبح الناقتين، يضع السكين في اللبات يعني ينحرها نحر. فقام حمزة وضرجهن بالدماء، ثم قلنا له: عجل من أطايبها لشرب، حيث تشرب تأكل قديدا لحم مقدد من طبيخ أو شوائي، كله يصلح. لا إله إلا الله، كيف كانت حياتهم؟ فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، لأن الإنسان في حال سكره أينما وجه توجه. فانظر حمزة رضي الله عنه، بمجرد ما سمع الجارية تغني بهذا الغناء كان منفذ. لو كان في حال عدم السكر هل سيقوم بهذه الفعلة؟ أبدا، ما كان له ذلك. وسيأتي ما هو أعظم من هذا الأمر، أنه فعل رضي الله عنه ما هو أعظم من هذا الأمر، إلا أنه لم يؤاخذ لكونه كان في حال رفع العقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، والسكران يكون حاله كالمجنون. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة حبه. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت، يعني رأى منه في وجهه التغير من البكاء من الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما رأيتك اليوم قط، أي منظر وفعل عجيب. عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. انظر إلى طريقة وضع الكلام، قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤدي إلى الانتباه وسماع الكلام من أوله، أما تدخل مباشرة والول وفلان فعل كذا 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 كذا، إيش فعل؟ إيش السبب؟ إيش القضية؟ أريد من أخواني غير هذا الطريق. أنا أشير إلى هذه الفائدة في كل حديث نمر عليه. انظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: ما رأيتك اليوم قط. ما قال له: يا رسول الله كذا وكذا، ما رأيتك اليوم قط. حتى إذا استعد السامع لاستقبال الكلام، قال: عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما، وهو ذا في بيت معه شرب، ناس يشربون. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه، لأن الإنسان في بيته قد يلبس ما يسر الله، وإذا أراد أن يخرج يحتاج إلى غير ذلك من اللباس. ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب ثمالا قد أثر فيهم الخمر. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، يعاتبه على فعلته فيما فعل، فإذا حمزة محمرة عيناه ما زال ثملا. فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، لأن السكران تأتيه نشوة ولا يلتفت إلى أحد ولا يبالي بأحد، لا شريف ولا وضيع، لا صغير ولا كبير. ولذلك جمهور العلماء على أن طلاق السكران لا يقع، لأنه في حكم المجنون. فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني قد خرج عن نطاق العقل وأصبح كالمجنون في شدة سكره. فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، وهذا من فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما لو رجع الرجل سكران يقفز عليه، لكن رجع مع الانتباه، رجع القهقرة مع الانتباه، حتى إذا أراد أن يفعل شيئا قبض عليه أو أخذ الاحتياط وخرج وخرجنا معه. الشاهد من الحديث أن الخمر مسكر، وإذا سكر الإنسان خرج عن الاعتدال وحصل منه ما لا يحمد في باب إتلاف الحسيات وفي باب المعنويات. فانظر إلى حمزة رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم حين حصل منه السكر تعدى على أملاك الغير وقتلهما بصورة بشعة، جب الأسلمة والخواصر، وفي المعنويات لم يلتفت إلى وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بتلك الكلمة العظيمة التي لم يؤاخذ عليها بسبب سكره. وهذا كان في حال حل الخمر، فهم معذورون في هذه الحالة على شربهم، وكذلك معذورون في فعلهم لأنهم شربوا شيئا أحله الله، ووقع منهم ما وقع في حال رفع القلم عنهم. أما الآن يذهب أحدهم يشرب وقد حرمه الله فينتهك الحرمة، ثم إذا فعل شيئا ضمن. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت بن أنس ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، يعني كان يناولهم، وإلا بعد أن حرمت لعن الله الخمر وساقيها وحاملها المحمول إليه، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر. البسر هو ثمرة النخل لكن في حال طراوتها، والتمر بعد أن اشتد. فإذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر، فخرجت فإذا منادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. هكذا كان البلاغ، ما كان عندهم وسائل تواصل كما هو حال الناس الآن، وإنما كان البلاغ بالمناداة، فيتناقل الناس ما سمعوا، فيه جواز أو حجية خبر الواحد. فهذا واحد ينادي في أمر كان معلوم الحل عندهم فقبلوا خبره. قال فخرجت فإذا منادي ينادي على إن الخمر قد حرمت. قال فجرت في سكك المدينة سالت. وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم على طهارة الخمر من أي جهة؟ أنها صبت في السكك والناس يحتاجون إلى الخروج إلى المسجد أو إلى السوق، ولم يذكر أنهم أمروا بغسل ما أصابهم منها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقال أبو طلحة اخرج فأحرقها، سرعة في المبادرة والاستجابة وعدم تلمس الأعذار. فحرقتها، فقالوا وقال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم، أي في بدر، وما أدري في أحد هل كانت قد حرمت أم لا. فالمهم أنه وقع في أنفسهم، مات أخواننا وأحدهم ثمل أو أحدهم ما قد خرجت من بطنه، كيف يكون حالهم؟ قال فلا أدري هو من حديث أنس، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن الله بالمحسنين. في رواية أنس أرق هذه القلال، قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. الله أكبر، ما أعظم ما كانوا عليه من الاستجابة. يعني انظر إلى شرابهم كان مال ليس بالقليل. الآن إذا عند بعض الأخوة جهاز تلفزيون أو شاشة أو نحو ذلك من الأجهزة المحرمة وتنصحه بالتخلص منه يلتمس له طريقا إلى بيعه، ما الفائدة إذا كنت تنقلهم بيتك وربما تكون أقل نظرا من غيرك إلى بيت الآخر ربما يستخدمه في الشر أكثر مما تستخدمه أنت؟ لابد من إنزالة المنكر، فلا يجوز بيع مثل هذه الآلات المحرمة والتي تجر إلى الحرام. الصحابة ما قالوا نبيع من اليهود شراب الخمر ولا من المنافقين والمشركين حول المدينة، وإنما بادروا إلى إهراقها والتخلص منها، ولذلك استحقوا ما هم فيه من الفضل العظيم والمنزل الرفيع. في رواية كانت خمرهم يومئذ بسر ورطب. والآن هناك أناس يعملون المسكرات، ربما هو جالس يخزن، جالس في تخزينته ثم يصنع له شيئا من المسكر بالجمع بين بعض المشروبات الغازية وبعض الحبوب التي قد علموا أنها قد تصنع هذا الأمر بالتجربة، والله المستعان. ففي هذين الحديثين، الحديث الأول فساد الخمر وما يجر إليه من البلاء والويل، وفي الحديث الثاني سرعة الصحابة في التخلص من الخمر. قال أبو سند متصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. الزهو هو البسر نفسه. قال أبو السند المتصل حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وهذه الأمور قد يجمع بينها ولا تسكر، لا سيما إذا كان الجمع يسيرا، مثلا يخلطها في العصارة ويشرب، هذا لا تسكر. عند جمع التمر والبصر أو جمع التمر والزبيب أو جمع التمر والزبيب والشعير أو أحد هذه الأمور، إذا عصرها في وقته وشربها في وقته لا تسكر. وكانوا ينتبذون بعضها، نبيذ الزبيب نبيذ التمر، سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له بالليل يشرب بالصباح، ينتبذ له بالنهار يشرب بالمساء. الإشكال أن تترك حتى تتخمر ويعلوها الزبد وتتغير، فهذا هو المحرم. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر وأبى المدينة شراب يشرب إلا من تمر. وكان تحريم الخمر على ثلاثة أنحاء: الأول أن الله عز وجل عرض به فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعله أن ينزل فيها شيء سيأتي. الثاني أن الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكانوا قبل الصلاة يتحينون ألا يسكر أحدهم يتدرجون، ثم لما نزلت آية البقرة التي فيها الربا قام النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة في الخمر. وكل هذا سيأتي والحمد لله رب العالمين.